أولا ما يتعلق بما أشار إليه الشارح صفحة 621 من أن هناك من السلف من قال ببقاء الجنة وفناء النار ومن الخلف كذلك. هذه مسألة في الحقيقة يخلط فيها كثير من الناس، وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تلميذه ابن القيم القول بفناء النار. وعند تأمل هذه المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سبقهما ممن نسب عنه قول من السلف في هذه المسألة، المتأمل يجد أن الناس يخلطون بين مسألتين، بين مسألة القول بفناء النار والقول بانقطاع العذاب، وهما مسألتان منفصلتان. ثم أنهم يخلطون بين ما يسوقها أهل العلم وبين ما يقولون به. فالقول بفناء الجنة والنار فناء مطلقا لم يقل به أحد من السلف، وما قاله أو ما نسب عن بعض السلف من القول في النار دون القول في الجنة جنة أجمعوا، ولم يكن هناك كلام لأحد منهم في أنها تنقطع تفنى أو ينقطع نعيمها، ما أحد قال من السلف. لكن بعضهم أي بعض السلف نسب عنه القول بانقطاع عذاب النار لا بفنائها، لا بفنائها، فرق بين الفناء وانقطاع العذاب. وانقطاع العذاب لا يعني انقطاع مادة النار، إنما يعني انتهاء صورة التعذيب لأهلها على نحو معين اجتهدوا في قوله أو في سياقه. واستدلوا بعموات النصوص من أن رحمة الله تسبق عذابه، والسبق لابد أن في النهاية في نهاية الأزمان الآباد التي لا يعني تتناهى، إنه في نهاية الآباد لابد أن تسبق الرحمة، أي رحمة الله عز وجل تسبق عذابه وتعم الرحمة جميع الخلق، فيبقى تبقى الجنة وأهلها، وهناك أيضا من يبقى من أهل النار يعذبون آبادا لا تتناهى، أنها في النهاية يكون لها تناهي أبدي أو بعد سرمدية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويقصدون بذلك انقطاع العذاب. هذا القول مرجوح ولا دليل عليه، قول مرجوح ولا دليل عليه، إلا أدلة عامة ليست أدلة قطعية، فلذلك لا يلتفت إليه خلاف قول جمهور السلف. جمهور السلف يقولون ببقاء النار وبقاء عذابها لمن قدر الله عز وجل أنهم لا يخرجون منها، نسأل الله العافية، هؤلاء لا يخرجون منها ويبقى عذابهم إلى أبد الأبد. لكن منهم من اجتهد وقال ينقطع عذابهم، لأن النار تنقطع، اجتهاد ليس له دليل. هذا الاجتهاد ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يذكر رأيه فيه، فحمله بعض الناس هذا القول، كذلك ساقه ابن القيم دون أن يذكر يجزم بشيء بمعنى أنه لم يرد يفنده في بعض المقامات أو أنه حكاه مجرد حكاية فظن الناس أنه قوله، ولكن عند التحقيق نجد أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ وابن القيم هو قول السلف في أن الحق أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار لا ينقطع، وأن هناك طائفة من خلق الله عز وجل مخلدون في النار لا ينقطع عذابهم أبدا من لم تشمله رحمة الله عز وجل. هذا هو قول جمهور السلف ولا خرج عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم، لكن كما قلت حكى كل منهما أقوال، وربما بعضهم يحكي القول كالمنتصر له في حين أنه يحكيه على لهجة من قالوه، على عهدة من قالوه. هذا الذي يظهر لي من خلال تأملي بكلام شيخ الإسلام، وله في ذلك رسالة مستقلة حققت وطبعت الآن من قبل الدكتور محمد السمهري وموجودة تباع في الأسواق في مسألة فناء الجنة فناء النار، فينبغي الرجوع إليه. أنا فهمت أن شيخ الإسلام لم يقل بما يخالف قول السلف، إنما ساق أقوالا وذكر المرجحات وكأنه يؤيد هذه المرجحات من خلال السياق، لكن لم يجزم بذلك ولم إنما جزم بخلافه في مقامات أخرى، فلا بد من حمل قوله على قوله لئلا نضرب الأقوال بعضها ببعض. وكما قلت فرق بين فناء النار وبين انقطاع العذاب، فالحديث مراجع إلى انقطاع العذاب لا إلى فناء النار. والناس خلطوا، وبعضهم حتى أنه كتب كتابة خلطت على الناس. هذا مسألة. المسألة الأخرى ما يتعلق بالحوادث أو حوادث لا أول لها في الماضي وفي المستقبل، هذه فلسفة حقيقة تكلف فيها المتكلفون وتكلم بها المتكلمون قديما وحديثا، وهم على ليسوا على شيء. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية برد قوي عقلي مفحم، ولذلك ألزموه بإلزام باطن لا يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية اتهموه بأنه يقول بحوادث لا أول لها ولا آخر لها، واتهموه بأنه يقول بالتسلسل في الحوادث، واتهموه بأن يقول بحلول الحوادث بالله عز وجل أو بذات الله سبحانه، وهذا كله باطل، لم يقل بذلك إنما ألزموه. شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال بالتسلسل أو بمنع التسلسل فإنه فرق بين أمرين، فرق بين الحوادث المتعلقة بأفعال الله عز وجل سبحانه وبين الحوادث التي هي المخلوقات. هذا التفريق لم يفهمه كثير من الناس الذين قرأوا كلام شيخ الإسلام، وهذا وأكثر خصومه لم يفهموه، أو فهموه لكنهم نظرا لأنه يخالفهم ألزموه بما لم يلتزم. أقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في مسألة حوادث لا أول لها أو بالتسلسل في البداية والنهاية في أفعال الله عز وجل، حينما يعني تحدث عن الأمر عن هذه المسألة فرق شيخ الإسلام بين أمرين أو بين مسألتين، بين الحوادث التي هي أفعال الله وقال هذه أزلية لا حد لها لا في البداية ولا في النهاية، لأن الله عز وجل فعال لما يريد منذ الأزل وإلى الأبد إلى ما لا نهاية. لكن الجهمية وأتباعهم من الشاعر والمفردي ينكرون الأفعال لله، فلذلك منعوا هذا وقالوا أن هذا يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بحوادث لا أول لها ولا نهاية لها، وهو لم يقل ذلك. قال الحوادث إن قصدتم بها أفعال الله، وهو أن الله يفعل من الخلق ومن أفعاله الأخرى الإحياء والإماتة والكلام والنزول والمجيء ونحو ذلك والرضا والغضب أفعال الله عز وجل، إن أردتم بأنها لا حوادث لا أول لها أي أفعال، ففعلا أفعال الله لا أول لها سواء سميته حوادث لم تسويها ولا نهاية لها، لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، ومن ذلك أفعاله سبحانه، فهو قادر على الخلق حتى عن قبل أن يخلق الخلق، قادر على الرزق قبل أن يوجد المرزوقين، وهو سبحانه فعال لما يريد منذ الأزل، كما أنه الآخر الذي ليس بعده شيء فهو قادر على الأفعال إلى ما لا نهاية، يتكلم متى شاء سبحانه، ينزل متى شاء سبحانه، يقول متى شاء سبحانه، يخلق متى شاء، يحيي ويميت متى شاء، لا نهاية لأفعاله ولا بداية. هم قالوا أن هذا قول بتسلسل الحوادث، وأنه ألزموا شيخ الإسلام بما لا يلتزم به. أما الجانب الثاني وهو الحوادث التي هي أفعال العباد أو هي المخلوقات، فشيخ الإسلام قال نعم لها بداية ولها نهاية لا شك، لكن هذه لا تدخلونها في أفعال الله. الحوادث التي هي المخلوقات المحدثات لا شك أن لها بداية لأنها مخلوقة، ولا نهاية لأنها تفنى. فهو فرق بين الحوادث التي هي أفعال الله وبين الحوادث التي هي المحدثات. فالحوادث التي أفعال الله لا بداية لها ولا نهاية، وقال سموها ما تشاءون، تسميتكم هذه كلها من الألفاظ المشتبهة التي تموهون بها على الناس لتنكروا أفعال الله عز وجل. أما الحوادث التي هي الحادثات المخلوقات فلا شك أن لها بداية ولا نهاية. من عرف هذه المسألة وعرف التفريق فيها أدرك صحة في قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوال السلف، لأن شيخ الإسلام ذكر أقوال السلف وساقها منذ عصره وقبله، منذ عهد الصحابة إلى عصره لم يكتفي بقوله بل ساق أقوال السلف. فأقول من فرق في هذه المسألة عرف التفريق بينها، عرف صحة ووجاهة قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حكى قول السلف، وشناعة قول خصومه الذين شنعوا عليه وقالوا أنه قال بقيام الأفعال به سبحانه، وأنه قال بحوادث لا أول لها، وأنه منع التسلسل أو صحح التسلسل بالحوادث إلى ما لا نهاية وما لا البداية إلى آخره. ألزموه بما لم يلتزم به لأنهم ينكرون أفعال الله، بينما هو يقصد أن الحوادث مستمرة منذ الأزل وإلى ما لا نهاية ولا بداية لها ولا نهاية، يعني أفعال الله لما يحدثه الله عز وجل من خلقه وتدبيره وأمره، الذي سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض يفعل ما يشاء متى شاء، هذا لا نهاية لأفعاله، ولا يقال بأنها تسلسل، ولا يجوز أن نسميها حوادث. لكن ماذا ما سموها تمويها على الناس فنحن نفصل، نقول إذا قصدتم بالحوادث أفعال الله فأفعال الله لا نهاية لها لكن لا نسميها حوادث، ولا بداية ولكن لا نسميها حوادث. وإن قصدتم بالحوادث المخلوقات فلا شك أن المخلوقات لها بداية ونهاية، لكن ما هو هذا محل النزاع بيننا وبينكم؟ وليس هذا هو محل النزاع بينكم وبين السلف. أنتم موهتم على الناس، دجلتم، فسرتم قول السلف بما لم يقولوا به، ألزمتم السلف بألفاظ لم يقولوا بها. السلف غاية ما يقولون أن أفعال الله التي تسمونها الحوادث خطأ وزورا، أفعال الله لا حد لها لا في البداية ولا في النهاية. وأظن المسألة واضحة، وإذا طبقتموها على كثير من مسائل الخلاف في هذه القضية عرفتم وجه الصواب والخطأ ووجه الخطأ في كثير مما يقوله الناس. نقف عند هذا لأننا أطلنا، وقفنا على قوله فأما أبدية الجنة، ليس كذلك؟ نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فدث أحدهما وامسك عن الآخر وقال له لو حدث لك قطع مني هذا، وأشار إلى حلقه. السؤال: ما المقصود بهذا؟ وهل هذا إشارة إلى الفتن التي تكون في الأمة؟ نعم، الحقيقة الجواب السؤال تضمن شيء من الجواب. نعم، هذا جاء عن أبي هريرة وعن بعض الصحابة ما يشير إلى ذلك. طبعا الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الدين على نوعين: نوع يدركه عامة الناس، ونوع لا يدركه إلا بعض الناس، إما أن لا يدركه إلا الراسخون في العلم، أو يكون من باب الإخبار عن أحوال أشخاص ائتمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عليها، ائتمنهم عليها، أو يكون متعلق بالفتن التي لم تتحقق والإشاعة عنها توجد في عامة الناس شيء من الرعب والرهبة وشيء من اليأس والقنوط، فيحدث بها الصحابة طلاب العلم، فيحدثون بها العلماء ويحدثون بها العامة. ولذلك كان الصحابة يعتبون على القصاص أن يتحدثوا بكل شيء، قصاص الوعاظ الذين ليس عندهم فقه في الدين لكنهم يحفظون النصوص وعندهم عاطفة ويحبون الخير، فتجد الواحد منهم يعظ بما يعرف وما لا يعرف، بما يدرك وما لا يدرك. فكان الصحابة ذموهم على ذلك حتى أنهم منعوهم لما كثر الوعظ في عهد علي رضي الله عنه، انبرى لهم علي وغيره كابن عمر، حتى كان ابن عمر وعبد الله بن الزبير يخرجونهم من المساجد، يخرجونهم بقوة الشرطة، مع أنهم يقولون قال الله قال رسوله، ويتحدثون ببعض الإسرائيليات التي يجوز الحديث عنها، لكن يحدثون الناس بما لا يعرفون مثل أحاديث الصفات عند العامة، بعض الصفات التي يشكل حديثها يحدثون عند العامة، مثل أحاديث الفتن ما تصلح عند العامة، أو تصلح من عالم يوجهها للناس يتحدث يقول الحديث ثم يوجهه. أما واعظ لو سئل عن بدهيات الأمور ما استطاع يجيب فهذا ما يصلح يتحدث. فلذلك منع الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب في عهده، منعوا هؤلاء الوعاة فقالوا أتريد أن يكذب الله ورسوله، يعني بمعنى ما هو أنتم أتيتم بكذب لكن أتيتم بأشياء لا يستوعبها الناس. فإذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ربما يكون خاص ببعض الناس، أو يكون خاص ببعض الفتن أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم أو لا يصلح يتلوه ويقرأه إلا عالم يبين للناس وجه الحق ويزيل عنهم الالتباس. فهذا من النوع الذي قال فيه أبو هريرة هذا القول، الله أعلم. يقول: هل قول من قال إن المؤمنين يدخلون على ثلاث على طوائف، طائفة يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، وطائفة يدخلون الجنة بعد الصراط والفصل، وطائفة يدخلون الجنة بعد أن يمحضوا في النار أهل الكبائر؟ نعم، هذا تقسيم صحيح، تقسيم صحيح من واقع النصوص. لا شك أن هناك من يدخلون الجنة بلا حساب، وهناك من يدخلون الجنة بعد تجاوز الصراط والمحن التي يمر بها العباد، وطائفة يدخلون الجنة بعد أن يطهروا وهم أهل الكبائر. هذا صحيح، تقسيم موجود على ضوء النصوص، وممكن أن تكون أيضا التقسيمات أكثر من هذا. ممكن يقول طائفة يدخلون الجنة دون أن يرد الحوض، وهذا إذا قيل أن الحوض بعد الصراط. أما على قول أن الحوض قبل الصراط، فربما يقال أن هؤلاء الذين يزادون ربما يكونون من أهل الكبائر، والله أعلم، ليس فينا نص صريح. وربما يقال أيضا أن الذين يدخلون الجنة منهم صنف ثاني، الذين يدخلون الجنة ثلاثة أصناف يكونون صنف الرابع، وأن الذين يدخلون الجنة منهم من يدخل بلا حساب، وأنهم من تفتح لهم أبواب الجنة، ومنهم من لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن تفتح لهم أبوابه، يعني تغلق أمامهم أبواب الجنة وهم قد نجوا من الصراط وربما شربوا من الحوض، ثم توصد لهم أبواب الجنة ويجتمعون حولها، ثم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم كما شفع في المقام المحمود. هذه أيضا أحوال، فلا شك أن هذه أحوال صحيحة، أحوال كلها وردت وكلها صحيحة. وأظن الأسئلة انتهت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا باستعراض بعض الأسئلة. هذا سؤال عن بيت لابن القيم، يقول فيه: ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب أو عجب وأرواح كذا اللوح والقلم. يقول شرح هذين البيتين، وأن هذه الأمور ذكر أهل العلم، بعضها ثبت في نصوص وبعضها ما في دليل قاطع على بقائها، إنها لا يشملها الفناء بمعنى الموت أو العدم، وبعضهم قال إن تفنى على معنى آخر، تتحول من حال إلى حال. أما العرش والكرسي، أما العرش فلا شك أنه لا يشمله العدم، وكذلك الكرسي والنار والجنة. وعجب الذنب ورد أنه أيضا لا ينعدم بمعنى أنه يبقى عظم، لكن لا يعني ذلك عدم الموت، هذه مسألة خلافية حقيقة. العظم الذي يكون في عجز الإنسان ويبقى بقاؤه لا يعني عدم الموت، فإن الموت محكوم به على الإنسان نفسه، والإنسان قد تأكله الأرض كله وقد يبقى أجزاء منه، ووجد من بعض أجسام الأنبياء والشهداء من لا تمسه الأرض للآن، فعلى هذا يبقى جسمه، لكن الفناء اللي هو الموت حصل. وكذا فكون بعض العظام تبقى لا يعني عدم الحكم بالموت، والتحول من خلق إلى خلق قد يسمى فناء وقد يسمى موت أيضا، تحول الخلق من طور إلى طور، أو تحول الأجسام من خلق إلى خلق ومن مادة إلى مادة يسمى موت. فالإنسان قد يأكله سبع، قد يسقط في الماء، قد تحرقه الريح، ومع ذلك تبقى ذرات جسمه
على شكل آخر، رماد أو فضلات أو نحو ذلك. لكن المخلوقات التي تبقى على كيانها قد وردت بعض في بعضها نصوص، وبعضها يعني أخذ من استنتاج من أهل العلم. فورد أن العرش والكرسي والنار والجنة لا يحكمها الفناء الذي يحكم السماء السماوات والأرض والتحول والتبدل، وكذلك اللوح والقلم. الأرواح حقيقة راجع في الخلاف فيها، راجع إلى طبيعة الأرواح. هل الأرواح مادة؟ هل هي أجسام؟ هل هي أعيان؟ أو هي يعني أمور معنوية أو قوة أو قوى أو نحو ذلك؟ فالخلاف فيها مبني على الخلاف في كيفيتها، والله أعلم. فعلى أي حال ذكر كثير من أهل العلم ما ذكره ابن القيم من أن هذه الثمان لا تفنى. طبعا العرش والكرسي والنار والجنة، وأظنه اللوحة والقلم، خمسة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، نسيت أحدهما ما أدري. إنما العرش والكرسي والنار والجنة هذه مذكورة، وتكاد تكون هي أو القول في أنها لا تموت أو لا تفنى قول جمهور السلف، وأنها مستثناة. أما البقية ما عندي منها جزم، الله أعلم. وقفنا على قول الجهمية صفحة كم؟
9. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، أي غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير. وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذود. قالوا: ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل غير ذلك. وقال: وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذوذ محكم. وكذلك قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
لا ندري ما المقصود بالاستثناء على سبيل الجزم، لكن حينما ختم الآية أو أورد ما بعد الاستثناء قوله عز وجل عطاء غير مجذوذ، تبين أن
الحكم هذا هو القاطع أي الأبدية، وأن الاستثناء راجع لأحد الأمور السابقة ما نستطيع أن نجزم بشيء من ذلك، إلا أنه ومع ذلك فإنه يدل على أن الله عز وجل فعال لما يريد لا معقب لحكمه، وأنه يفعل ما يشاء، لكنه حكم وأخبرنا بحكمه بأن هذا العطاء للمؤمنين، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم غير مجذوذ يعني لا ينقطع أبدا، فهذا هو الحكم النهائي لأنه جاء بعد الاستثناء. نعم.
وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما أبدية
نقف عند هذا المقطع لأنه يحتاج حقيقة لشيء من التحضير والإعداد، لأنه من المسائل المعضلة مسألة الكلام في أبدية النار وفي دوامها وأقوال الناس فيها، والكلام أيضا في انقطاع عذاب أهلها، وهل ينقطع العذاب وتبقى النار، أو تبقى النار ويبقى العذاب لمن حكم الله عليهم بالخلود، وهل الخلود الأبدي يعني اللا نهاية أو أن الآباد لها حدود إلى آخره. هذه مسألة عويصة حقيقة وتعتبر من المشكلات، وكان الأولى ألا يخوض فيها الناس، لأن الأصل ما عليه جمهور السلف من القول بأبدية الجنة وأبدية النار، وأن نعيم الجنة لا ينقطع، وأن عذاب النار لا ينقطع أيضا، وأن هناك طائفة من عباد الله عز وجل ينعمون إلى ما لا نهاية، وطائفة من عباد الله عز وجل يعذبون إلى ما لا نهاية، هذا هو الأصل. لكن وردت إشكالات نسبت إلى بعض الصحابة وإلى بعض التابعين في مسألة النار فقط، أما مسألة الجنة فلم يرد إشكالات عند من يعتد بقوله، لا يعتد بقوال الفرق من الجهمية والفلاسفة والباطنية وغيره، إنما الكلام على من ينتسبون للسلف. ورد عند بعضهم ما يشكل فيما يتعلق بعذاب النار أو بفنائها أو بانقطاع عذابها أو بخروج أهلها كلهم منها، هذه مسائل كما قلت أشكلت ووجد فيها أقوال لبعض العلم قد تفهم خطأ، ونسب للشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم أقوال أظنهم يعني لم يقولوا بها، إنما ساقوا أقوالا فظن الناس أنهم يقولون بها، والله أعلم. على حال سنؤجل الدرس إن شاء الله أو هذه المسألة إلى الدرس القادم، لأنها تحتاج كما قلت إلى إعداد. حويه وقد وصلنا إلى صفحة 624. الحديث لا يزال عن مسألة الاعتقاد الحق في الجنة والنار، وذكر الشارح جملة من الأقوال في هذه المسألة ثم سيسرد أيضا الكلام عن أبدية النار ودوامها وأقوال الناس فيه. وسبق أن تقرر أو بين المؤلف أن منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في الجنة أنها تبقى
ولا تفنى، ويبقى نعيمها ولا يفنى، ويبقى أهلها ولا يفنون. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ثم سيتحدث الآن عن الكلام عن النار، عن أبديتها ودوامها. طبعا وقبل أن نبدأ أو نقرأ، أحب أن أشير إلى أن مسألة الحديث عن أبدية النار لها جانبان. الجانب الأول يتعلق بالعذاب وانقطاعه، والجانب الأول يتعلق بالنار نفسها، هل تفنى أي تزول بالكلية، أو أنها تبقى ويفنى عذابها، أو أنها تبقى ويبقى عذابها لكن يخرج منها أهلها. هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف كثير، وأغلب الناس خلط بين المسألتين. أغلب الناس خلط بين مسألة أبدية النار وبين مسألة أبدية العذاب بها، وهما مسألتان منفصلتان كما سيأتي بيانه فيما بعد. وصلنا إلى المقطع الرابع من صفحة 624. قال: وأما أبدية النار ودوام أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.
طبعا هذا القول تضمن صراحة القول بأبدية العذاب، ومن ثم القول بأبدية النار نفسها، يعني هذا أمر لازم. من قال بأبدية العذاب إلى ما لا نهاية فلا شك أنه يقول بأبدية النار إلى ما لا نهاية. نعم.
والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها.
ومن هذا القول يقول بانقطاع العذاب، يتضمن القول بانقطاع العذاب وليس فيه تصريح بفناء النار أو عدمه، لكن ظاهر القول بأنه أي أصحابه يقولون ببقاء النار وانقطاع عذابها، أي انقطاع العذاب المعذبين فيها، أي أن الذين فيها يخرجون منها كلهم. نعم.
الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم.
طبعا هذا القول أيضا قال بفناء النار بنفسها، وهذا القول يتضمن القول بانقطاع العذاب بالضرورة أيضا. هذا القول يتضمن عكس القول الأول تماما، يتضمن القول بانقطاع العذاب بالضرورة، لأن إذا كانت تفنى فلا شك أنها ينقطع عذابها، وهذا أيضا قول باطل. نعم.
السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه.
هذا القول أيضا تضمن القول بانقطاع العذاب، لأن من قال بفناء النار لا شك أنه يقول بانقطاع عذابه، لكنه يرى أن أهل النار يخرجون على درجات، منهم من يخرج بعد تطهيره من ذنوبه وهم أهل الكبائر، ومنهم من يبقى إلى أن تنقطع، أي إلى أن تفنى هي وبالضرورة تنقطع عذابها عنهم. لكن هذا القول فيما يظهر لي أنه يتضمن القول بأن أهل النار يعودون إلى الجنة، وإن كان ليس فيه تصريح بذلك، لكن عندما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر ضمنه هذا القول. نعم.
الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما.
قول وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما يشير فيه لأنه من أهل السنة من قال بالقول السابق، أما القول الثامن فهو قول جمهورهم، وهو القول الذي تقوم عليه ظواهر الأدلة، وهو الذي يعد هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. القول الثامن هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يخرج من النار من يشاء من أهل الكبائر وغيرهم بالشفاعات وبرحمته سبحانه كما ورد في السنة، وأنه يبقى فيها الكفار، وأنها يبقى عذابها ويبقى أهلها مخلدون فيها، نسأل الله العافية. هذا القول هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو القول الأصل. والقول السابع أثر عن بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ونسب إلى بعض الصحابة وإلى بعض كبار التابعين، وحكاه بعض الأئمة على أنه قول لأهل العلم لبعض أهل العلم معتبرين، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكاه ابن القيم أيضا. وفي بعض المواضع التي حكاه فيها شيخ الإسلام ابن تيمية نجد أنه سكت عنه، لم يؤيد ولم يوافق، أي لم يؤيد ولم يعارض، ولذلك فهم بعض الناس أنه يقول بهذا القول، مع أن هذا من باب الإلزام الذي لا يلزم، وشيخ الإسلام له في رسالة في ذلك رسالة مشهورة موجودة مكتوبة وقد حققت مستقلة، ولعلي إن شاء الله تمكن من المجيء بها في الدرس القادم. ذكر في هذه الرسالة شيء من الأقوال التي ستأتي بعد قليل وأدلتها، لكن جملة القول الذي حكاه أو ساقه هو أن هناك من أهل العلم من الصحابة وغيرهم من قال بأن عذاب النار ينقطع، وليها ليس هناك تصريح بفنائها بذاتها، إنما قال بأن العذاب ينقطع لأن الآباد مهما تكررت لها نهاية، الآباد مهما تكررت لها نهاية، ولأن رحمة الله عز وجل سبقت عذابه وسبقت عذابه، ولأن الأصل في عذاب المعذبين هو بسبب ذنوبهم، وأن الذنوب مهما تكاثرت تنتهي إلى آخره من الأمور التي ذكرها ولم يعلق عليها. فظن بعض الناس ذكرها أدلة للقائلين بانقطاع العذاب، فذكر ففهم من بعض الناس أنه يؤيد الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، مع أنه لم يؤيده ولم يعارضه، إلا أنه في المقامات الأخرى أو في المواضع الأخرى يذكر أقوال جمهور السلف ويبدع من يقول بفناء النار. هذا أمر واضح جدا في كلامه، وكثيرا ما يأخذ على الجهم هذا القول، ويأخذ على كثير من الاتحادية والدهرية وغيرهم هذه الأقوال ويكفرهم بها. ف فعلى هذا نقول للشيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يحمل كلامه على كلامه الآخر، فلا يؤخذ من بعض المواطن التي ذكر فيها قول القائلين بفناء النار أو بفناء انقطاع عذابها على أنه يؤيده، وإن حشد له الأدلة كما حصل في بعض الرسائل كما قلت إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم. نعم.
فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجذود، وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. قالوا: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
في الإشارة إلى اليوم هنا يقصد أن اليوم لا بد أن يكون له نهاية في دلالته اللغوية، وحتى في دلالات الاصطلاحية لليوم. فاليوم سواء كان من أيام الدنيا أو اليوم عند الله عز وجل أو اليوم في الآخرة فإنه محدود بحد زمني معين. فيقول إشارة إلى أن العذاب يوم يدل على أنه ينقطع، ولذلك لم يرد وصف نعيم الجنة بأنه يوم، وهذا دليل على أنه لا ينقطع. هذا من أدلته. نعم. إيه هين اليوم القصد يوم القيامة عند الحساب، عند الحساب ما يقصد به نعيم الجنة. ولا شك أن الحساب يوم له يوم معين، يوم الجزاء يوم الدين. نعم. طبعا الأخ سأل في بعض الأخوة ما سمع السؤال عن قوله عز وجل الآية إن أصحاب اليوم، نعم، اليوم في شغل فاكهون. اليوم، فاليوم هنا المقصود به يوم القيامة يعني عند الحساب قبل دخول الجنة، أما نعيم الجنة فلم يوصف بأنه يوم. نعم.
فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرب. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: ولهم عذاب مقيم.
انتهى من ملخص الاستدلال عند الفريق الأول ممن ينسبون إلى أهل السنة والجماعة، أو أنهم من أهل السنة والجماعة صح القول عنهم، وذكر أدلة شرعية وأدلة عقلية وقواعد عامة، وذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا كما ذكرها ابن القيم أيضا في حاد الأرواح وفي كذلك الصواعق المرسلة. طبعا شيخ الإسلام كلام ابن القيم قريب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبعضه منقول عنه، لكن ما فيما يدل على أنهم أي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا بهذا القول صراحة. والآن بدأ في أدلة قول الجمهور، جمهور السلف أهل السنة والجماعة ومن قال بقولهم. نعم.
ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم.
لحظة، طبعا قوله ببقائها وعدم فنائها فيه نوع من الغموض، لأن الذين أصحاب القول الأول بعضهم ما قال بعدم بقاء النار، يعني ما قال بفنائها، إنما قال بانقطاع عذاب أهلها بعضهم، فتداخلت الأقوال، ولذلك يعد القول بفناء النار بنفسها قول شنيع عند الجميع في الإجماع، وإن قال وإن نسب إلى بعض أهل العلم والفضل، لكنه ربما من زلة العالم أو من التوهم أو اجتهاد الخاطئ. بينما القول بانقطاع العذاب أو بخروج أهل النار منها بعد أبد الآباد هذا قول أخف من القول بفنائها بنفسها، ولا يلزم منه أي القول بانقطاع العذاب أو بخروج أهل النار بعد آباد طويلة، لا يلزم منه القول بفناء النار بنفسها. فهنا سرد أدلة القائلين ببقائها، وبعضها لا يتضمن القول ببقاء النار، إنما يتضمن فقط إنما يتضمن القول أيضا ببقاء العذاب أي عذاب أهل النار وعدم فنائها وعدم أيضا انقطاع عذاب أهلها. نعم.
ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم، وقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله خالدين فيها أبدا، وقوله وما هم منها بمخرجين، وقوله وما هم بخارجين من النار، وقوله لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع، نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف، صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
هذه المسألة لها علاقة بالقدر، بل هي جزء من الحديث عن القدر، فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل. وما ذكره هنا الشارح هو شيء من عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإضلال والهداية، لكن هناك حلقة أخرى ينبغي أن تربط بهذا الأصل ليتضح معنى كون الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ونعمته، ويضل من يشاء ويعاقبه بعدله وحكمته. هذه الحلقة هي مسألة الاختيار للإنسان، وأن الله عز وجل هداه النجدين. هداه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر. وتتلخص الحلقة الأخرى في أن الله عز وجل حينما خلق العباد المكلفين أي الجن والإنس بيّن لهم طريق الخير، بيّن لهم طريق الخير وأرشدهم إليه وأقدرهم عليه وأمرهم باتباعه ووعدهم بالجزاء الحسن. هذا أمر واضح يدركه كل عاقل، لأن الله عز وجل بيّن للعقلاء طريق الخير وهداهم إليه وأقدرهم عليه وأمرهم به وكتب لمن عمل خيرا الجزاء ووعد بذلك ووعده حق. وكذلك بيّن لهم طريق الشر وأقدرهم عليه ونهاهم عنه جملة وتفصيلا، وتوعد من فعل الشر بالجزاء. وكل عاقل يدرك الفرق بين الأمرين ويدرك القدرة على سليك على سلوك أحد الطريقين، ولذلك من لم يقدر أو لم يستطع يرفع عنه التكليف، فلا يعاقب الله عز وجل من ليس له قدرة على فعل شيء أو من فقد عقله واختياره، فإنه يسمى غير مكلف وغير مستطيع، ولو يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الحلقة لا بد من الإشارة إليها عند الحديث عن مسألة الهداية والإضلال، لئلا يظن أن مسألة الهداية والإضلال جاءت بدون بيان وبدون إعطاء اختيار للإنسان، فإن الإنسان مجبول على الخير والنفرة من الشر، ثم أن الله عز وجل مع هذه الجبلة بيّن له بالشرع تفصيلا طريق الخير وطريق الشر وأرشده إلى هذا وهذا، ثم إنه أمره بفعل الخير وترك الشر ورتب على هذا وهذا الجزاء. أقول هذه المسألة لا بد من الإشارة إليها لئلا يتوهم السامع بأن الهداية والإضلال قسرا، ومع ذلك فإن الله عز وجل قبل هذا وبعده يفعل في ملكه ما يشاء، فالعباد كلهم في ملكه وداخلون في ربوبيته وتدبيره، وهم خلقه وعبيده، وله أن يفعل فيهم ما يشاء، لكن نجزم أن فعله لا يكون فيه ظلم ولا يقوم إلا على العدل، ولا بد أن يكون بحكمة. إذا تصور المسلم هذه الأصول فإنه لا يلتبس عليه الأمر بإذن الله. نقف عند هذا المقطع لأن موضوع الاستطاعة موضوع مستقل، وننتقل إلى درس الأهواء.
سننتقل إلى الباب التالي، لكن قبل هذا تذكرت مسألة عرضت لها في الدرس الماضي حينما ورد سؤال. طبعا أورد شارح الطحاوية في الدرس الماضي أن إقامة الجنة في الجنة لم يطلق عليها يوم على وجه التحديد الاصطلاحي، وورد السؤال عن قوله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وهذا سؤال جيد وقد أجبت عليه بجواب وجدته خلاف قول الجمهور، وهو أن اليوم المقصود به يوم الحساب، والصحيح أن المقصود بذلك اليوم هو ما بعد الحساب، أي بعد عرصات القيامة ومشاهد القيامة، حينما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فإن ذلك وصف بأنه يوم، والمقصود به فيما يظهر والله أعلم وصف الحال لا تحديد اليوم الاصطلاحي، وصف حال أهل الجنة إزاء حال أهل النار، فالوقت الذي يعد فيه أهل النار وهو اليوم بمعناه العام يكون أهل الجنة على تلك الحال، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. فبذلك أستدرك، فالقول الراجح كما قلت في عند جمهور السلف أن اليوم المنصوص عليه هنا هو ما بعد الحساب وبعد عرصات القيامة. نعم أي نعم، ما ذكره ابن القيم في كتاب الروح في مستقر الروح هل يؤخذ به؟ وأن لا إلا ما عليه دليل. ابن القيم رحمه الله ساق أقوالا بما فيها أقوال الفلاسفة وأقوال الأمم وأقوال الناس وأقوال متناقضة، وبعضها قد ينسب لبعض أهل العلم من العلماء المعتبرين، لكنها أقوال ما هي إلا أقوال ليست لها، فما ذكره ابن القيم مما ليس عليه دليل فما ينبغي أن يعتقد أو يزكى بمجرد أن يكون قال به ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم ما التزم أن لا يقول إلا الصحيح، هو ذكر أقوال، ألف كتابا ذكر فيه كل ما قيل، وقد يرجح أحيانا ويستدل أو يذكر الأدلة لهؤلاء وهؤلاء، فهذه مسألة لا تعني أن نعتقد أن ما جاء به ابن القيم في كتاب الروح لا بد أن يكون صحيح، بل أغلب ما ورد فيه من الأمور التي لا أصل لها، إنما هي حكايات أو ظنون تخرصات. نعم، ولذلك يعد هذا الكتاب من يعني أضعف كتب ابن القيم رحمه الله وأكثرها خلط، ولا يعيبه ذلك لأنه جعل العهد على الرواة والقائلين. نعم، ننتقل إلى الطحاوية، وكنت وعدت في الدرس الماضي أن نحضر كتاب حول قضية فناء الجنة وفناء النار، طبعا الكتاب كان عندي فالحقيقة بعد البحث عنه ما وجدته، لكنه فيما أعلم موجود في السوق، وقد التزم أحد الإخوان بأن يأتي به، فإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نقرأ الكتاب. هو رسالة في الموضوع لشيخ الإسلام ابن تيمية، أظنه طبع بعنوان رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بفناء النار أو نحو هذا العنوان، أو رسالة كذا في رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بفناء النار. هذا الكتاب من تحقيق الدكتور محمد السمهري، ووضع له مقدمة جيدة، وإن شاء الله نعرض أهم ما فيه في الدرس القادم. إن كان أحد من الإخوان عنده الكتاب فجزاه الله خير يأتي به. وين وصلنا في الطحاوية؟ وقفنا على الاستطاعة، وقفنا على موضوع الاستطاعة، أليس كذلك؟ نعم، صفحة 633 قوله والاستطاعة. نعم اقرأ.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن أبي العز:
المقصود بموضوع الاستطاعة هنا القدرة على الفعل، القدرة التي أقدر الله بها العباد المكلفين على الفعل، المقصود هنا استطاعة المكلفين، ولها ارتباط بالإرادة والمشيئة والقدر عموما. فالاستطاعة هي قدرة المكلف على فعل الشيء الذي أقدره الله على فعله،
وموضوع الاستطاعة من الموضوعات التي ابتدع الكلام فيها أهل الأهواء المعتزلة والجهمية، ثم صارت من أصول أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية، واشتهرت بموضوع الكسب عند الأشاعرة، اشتهرت باسم الكسب، نظرا لأن الأشعري يرى أن استطاعة العباد على أفعالهم التي يقدرهم الله عليها تأتيهم عن طريق الكسب لا القدرة الكامنة على الفعل، بمعنى أنه يرى أن الإنسان المكلف ليس في الأصل قادرا على الفعل إلا عند العزم والشروع بالفعل، حتى وإن كان يملك جميع القدرات الوسائل، فالمشي مثلا قدرة يتم بالاستطاعة، فيقول أن الإنسان الذي يقدر على المشي أعطاه الله عز وجل الوسيلة وهي الرجلين والقدرة والعزم، لا يمكن أن يستطيع المشي أو نسميه مستطيع إلا إذا عزم على الفعل، فإذا عزم وأنشأ التحرك أقدره الله، أو في تلك اللحظة أوجد الله عز وجل له الاستطاعة. وهذه فلسفة في الحقيقة فيها شيء من الغموض واللبس من ناحية، من ناحية الأخرى ليس لها أصل في الشرع. نحن نعرف أن الله عز وجل جعل العباد لهم قدرات فيما يقدرون عليه، وجعل لهم وسائل وهي الجوارح، والقدرات موجودة قبل الفعل وبعده، لكنها لا تتمثل لنا بفعل حقيقي إلا عند الفعل الحقيقي. فالإنسان المتكلم الذي يملك القدرة على الكلام نسميه متكلم وقادر على الكلام حتى وإن لم يتكلم، والقدرة على الكلام موجودة عنده، لكن قد لا يعزم على الكلام فيسكت، وحينما سكت لا يعني أنه غير قادر أو غير مستطيع. وكذلك بعد الفعل، فالمسألة يعني فيها نوع من التفلسف عند أهل الكلام، خاصة عند الأشعري ومن جاء بعده، حيث زعم أن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا أثناء الشروع فقط، وكأن الإنسان يصادفها مصادفة أو يكسبها كسبا، كالإنسان الذي يبحث عن شيء مفقود، فإنه لا يتهيأ له، يعني حسب رأيهم لا يتهيأ له أن يكون وجد هذا الشيء إلا عندما يقع عليه، ومثلوا بالقدرة على الشيء المفقود أو بالاستطاعة على الشيء المفقود، فإنه لا يمكن أن يكون وجد إلا أثناء التمكن منه، والقياس غير صحيح. فلذلك عدت مسألة الاستطاعة والكسب عند الأشعري من المعضلات التي لا يمكن تفسيرها تفسيرا صحيحا. المهم أن السلف يرون أن الله عز وجل أقدر العباد المكلفين على الأفعال التي عندهم وسيلة إليها قبل الفعل وبعد الفعل وأثناء الفعل، وأنهم بذلك مكلفون، لكن قد يهيئ الله عز وجل لبعض العباد أن يفعل، وقد يهيئ الله عز وجل لبعض العباد أن لا يفعل. تأتي مسألة الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان متفرع عن هذه المسألة، يأتي الحديث عنها بعد قليل. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط.
يعني قسمين، يعني بمعنى أن الاستطاعة من حيث هي قوة كامنة في الإنسان موجودة قبل الفعل، بمعنى القسم الأول بمعنى أن الاستطاعة من حيث أنها قوة كامنة في الإنسان القادر المكلف موجودة قبل الفعل وأثناء وقبل الفعل، درجة الأولى. والقسم الثاني أنها موجودة أيضا أثناء الفعل، فالإنسان ليس مجبور، فالإنسان قادر على أن يفعل أو لا يفعل في الأمور الاختيارية، فقادر أن يفعل وهذه قدرة سابقة للفعل ثم تلحق إذا أنشأ الفعل، وقادر أن لا يفعل أيضا. إذن المقصود بالقسمين، القسم الأول القدرة الكامنة في الإنسان، والقسم الثاني القدرة التي تتهيأ للإنسان أثناء الشروع في الفعل. نعم.
وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي،
يعني جعلها الله عز وجل من أسباب التكليف. الله عز وجل جعل القدرات التي أعطاها العباد سبب للتكليف، ولذلك الإنسان الذي يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا من الأمور التي أمر بها فهو لا يحاسب وغير مكلف فيها، ورفع الله الحرج عن غير المستطيع، لكن ما يستطيعه فإنه مناط التكليف، يعني بمعنى أن الله عز وجل جعل العباد قدرات وقوى كامنة فيهم هي الوسيلة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. نعم.
والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى.
يعني هو قسم فعل الأفعال العباد هنا إلى قسمين، وهو الصحيح. القسم الأول كون الإنسان قادر على الفعل فيما يقدره الله عليه، هذه مسألة تعني قبل الفعل، هذه مسألة تعني قبل الفعل، كون الإنسان قادر توجد عنده القدرة القوة الكامنة على الفعل فيما أقدره الله عليه، هذه مسألة. والمسألة الثانية التمكن، التمكن من الفعل أثناء الفعل، هذه مسألة ثانية. السلف قالوا بالأمرين، إن الإنسان فاعل حتى قبل أن يتمكن عنده القدرة، وإذا فعل فإنه فاعل بقدرة أقدره الله عليها أثناء الفعل. وهذا مما خلف فيه الناس، فالأشاعرة قالوا الفعل لا يكون إلا، أو القدرة لا تكون إلا أثناء الفعل فقط، والجبرية الجهمية وبعض المعتزلة قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، أثناء الفعل الفعل جبري مقصور عليه الإنسان، يعني مجبور عليه، وكونه قادر فالله عز وجل جبره أن يفعل بالقدرة السابقة، هذا قول الجبرية. الإنسان قادر على أن يفعل بعض الأشياء التي أقدر عليها، لكن قدرته أو فعله للشيء أثناء الفعل أثناء الشروع لا يعد قدرة جديدة ولا استطاعة، إنما يعد مما جبر عليه. فالقدرة الكاملة قصر الله عليها العبد أن يفعل بها. فكل كلا القولين خطأ، والصواب هو أن الله عز وجل أقدر العباد بمعنى أوجد فيهم القوة الكامنة الفطرية الغريزية على القدرة على الفعل، ثم أثناء الفعل أيضا الله عز وجل أقدرهم بأن هيأ لهم التمكن من الشروع في الفعل والتنفيذ للفعل. نعم.
وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام.
قصده أن الله عز وجل رتب الحكم على التمكن والقدرة لا على ذات الفعل، أوجب الله الحج على من تمكن وقدر على الحج، فإن فعل فعل قام بالواجب، وإن لم يفعل لم يقم بالواجب، ولم يرتب الحكم على الفعل، بمعنى أنه ما قال أن الحج لا يجب إلا على من حج باشر الحج، بل ذكر الله عز وجل أن وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة أن الحج واجب على المستطيع، فرتب الحكم على التمكن والقدرة والاستطاعة لا على الفعل ذاته، وهذا دليل على أن الإنسان قادر ومتمكن وتوجد عنده الاستطاعة قبل الفعل، وأنه لو لم توجد عنده سقط عنه التكليف، لكن الأصل وجودها في عموم العباد المكلفين، أي وجود الاستطاعة والتمكن والقدرة. نعم.
وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة.
يقصد بذلك أن هذه الآية تعني نفي الفعل، نفي الفعل لا نفي أصل القدرة. الله عز وجل ما نفى أصل القدرة على السمع والبصر، لأن الله عز وجل جعل لهم أسماعا وأبصارا، لكن نفى أن يكونوا فعلوا، أو نفى أن يكون الله عز وجل وفقهم للسمع والبصر على الوجه الصحيح، وهذا يسمى الخذلان، أي خذلهم الله عز وجل فأعمى قلوبهم وأبصارهم وجعلهم لا يفعلون. أما أصل القدرة فهي موجودة، ولذلك جعل الله عز وجل مناط التكليف ومناط الثواب والعقاب. إذن فالمقصود هنا بكونهم ما يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نفي الفعل، نفي الشروع في الفعل لا نفي أصل القدرة. ما نفى الله عز وجل عندهم أصل القدرة، لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، لكنه خذلهم من أو عاقبهم بالخذلان بسبب ذنوب وأعمال هم السبب فيها. نعم.
وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل،
طبعا هذا قول الأشاعرة. نعم يعني عندك كلمة زائدة؟ لا، السطر اللي تعديناه قبل قليل آخر سطر. نعم قال اشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها. اختلف العبارة. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرات الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به كذا. ثم عندك إيش؟ إيه بغير ما أمر به عندك هنا ماشية بعدها قال
إياها أكمل إياها بضد هذه ما عندك مين موجودة إيه العبارة ما تختلف ما تختلف كثيرا هنا اختلاف نسخ ها بضد هي بمعنى عدم هنا بضد هي بمعنى عدم اختلاف العبارة ما يضر بالمعنى نعم اقربوا
ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه
يقصدون بالضدين أنه لا يتوجد القدرة في زمانين وهذه فلسفة في الحقيقة فلسفة لأن إذا قلنا لا توجد القدرة في زمانين فيرجع إلى المقصود بالقدرة هل مجرد جنس القدرة جنس القدرة أمر مطلق ما هو مقيد بفعل وجنس القدرة ممكن يعبر عنه عن جميع الزمان يعبر عنه بجميع الزمان فحينما نقول أن الإنسان قادر على الفعل قبل الفعل وقادر على الفعل أثناء الفعل فلا يعني أن هذين ضدان بل القدرة هي قوة كاملة والفعل هو شروع في الفعل فهذه حال وهذه حال فجنس القدرة ممكن يعبر عنها بمجموع الزمان بمعنى أن الله عز وجل أقدر العباد دائما ما داموا في الحياة هذا كلام لا يلزم أن يقع في محل إنما التنفيذ هو الذي لا يكون في مكانين يعني ما نقول الإنسان قادر وغير قادر في وقت واحد وهو يمارس العمل إذا الإنسان مارس العمل ما نقول إنه في الوقت الذي قدر فيه يكون غير قادر أو القدرة التي كانت من قبل تناقضت مع القدرة الحالية نقول لا الكلام عن قول السلف أو كلام السلف في قولهم بأن القدرة موجودة قبل الفعل يعني جنس القدرة وأن الاستطاعة موجودة أثناء الفعل بمعنى أن الله عز وجل هيأ للعبد أن يفعلها يشرع بها وليس هذا من باب الأضداد ليس هذا من باب الأضداد فالجنس ليس هو الفعل الفعل شيء والجنس قدرة شيء آخر نعم
وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية فالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق وهذا القول فاسد
طبعا يقصد بالقول القول بأنه لا دخل لقدرة الله عز وجل في أفعال العباد الذي يتضمن قولهم بنفي الهداية والإضلال من الله عز وجل وبنفي التوفيق والخذلان فنحن نقول أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويوفق من يشاء وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويخذل من يشاء هم يقولون لا الإنسان خالق لأفعاله قادر على أفعاله فإن ضل فبقدرته واستطاعته التي توجد في غريزته وإن اهتدى فبقدرته واستطاعته هذا كلام القدرية قدرية المعتزلة وهذا باطل فإن الله عز وجل أقدر المؤمنين على فعل الخيرات هداية منه وتوفيقا سبحانه وأقدر الكفار على فعل الكفر وحجبهم عن الخير والهدى إضلالا وخذلانا منه لأمر يعلمه سبحانه لحكمة لما يعلمه عن هؤلاء العباد وما يستحقون فلا يقال أن الله عز وجل خص المطيع لم يخص المطيع بالطاعة إنما المطيع بإرادته أطاع باستطاعته أطاع فقط بل لا بد من أن يكون لله عز وجل تقدير في التوفيق والخذلان نعم
وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون: هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، ولهذا قال: أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين.
وقال قول من قوله والآية رد عليه، في خلط في العبارات. قوله في القدرية يقولون هذا التحبيب إلى آخره، إلى أن قال: وإظهار دلائل الحق، انتهى قول القدرية، فبدأ يرد عليه، قال: هذا خلاف الحق، فإن الآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، يعني تزيين الإيمان في القلوب وتحبيبه. نعم.
وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا: لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا.
عن هنا هو رجع عن أو رجع إلى قول القدرية، ترك قول الأشاعرة في كلام الأخير، رد على القدرية. نعم.
فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع.